السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة. اللهم اجعل به عنا خير ما أتيت نبيا عن أمتك ورسولا عن رسالتك وداعيا عن دعوتك، وارزقنا شفاعته يوم القيامة. وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد مر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه على قبر يدفن فيه رجل وحكا للدفن، فمر على القبر فقال كلمات جميلة أريد من كل واحد من حضراتكم أن يتدبرها. قال: لما رأى الرجل يدفن: إن أمرا هذا أوله لحري أن يستعد له، وأمرا هذا آخره لحري أن يزهد فيه. يعني الكلام ده؟ أمرا هذا أوله، ألا وهو أمر الآخرة. أمرا هذا أوله، هذا هو أول مشهد في هذا الأمر، مشهد الدفن. أمرا هذا أوله لحري أن يستعد له، وأمرا هذا آخره. أمرا هذا أوله لحري أن يستعد له، وأمرا هذا آخره لحري أن يزهد فيه. أي أمر الدنيا، آخر مشهد في الحياة الدنيا هو هذا المشهد، مشهد الدفن. لذلك نريد اليوم أن نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع الموت. وقد يسخط البعض ويقول: انتوا ما عندكوش غير الموت، كل الكلام عن الموت. لا، ليس كل الكلام عن الموت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من ذكر هذه اللذات، اكثروا من ذكر هذه اللذات. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: اكثروا. يعني اكثروا؟ يعني نتكلم عن الموت ونذكر بعضنا البعض بالموت، لانه امر شديد الاهميه. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه وفي خطبه العيد كان يخطب بسوره قاف، كما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب العيد بسوره قاف. طيب، سوره قاف فيها قول الله جل وعلا ايه؟ وجاءت سكره الموت بالحق. طيب، ده مقام فرح، مقام فرح، مقام العيد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام يذكر بالموت. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى، جاءه بعض الناس وقالوا له: يا إمام، إن قوما يخوفوننا من الموت حتى تكاد قلوبنا أن تطير، قلوبنا تطير من كثرة الخوف، وقوما يؤمنوننا ويرجوننا حتى نطمئن. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال: من أمنني حتى، من خوفني حتى أبلغ المأمن خير ممن أمنني حتى أبلغ المقام. العبرة مش واحد يقعد يأمنني ويطمني وفي الآخر أخاف يوم القيامة وأخاف في القبر. لا، احنا نخاف دلوقتي أفضل، ونتذكر هذه اللحظات اليوم أفضل. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أكثر ذكر القبر وجده يوما يومها روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكر القبر وجده يومها حفرة من حفر النار. نسأل الله تعالى أن ينور لنا قبورنا. اليوم نريد أن نتكلم اتكلم عن هذا الموضوع موضوع الموت وعنونت له بعنوان كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وهذا هو العنصر الاول. والعنصر الثاني رحلة الموت. فالموت ليس كما يظن البعض لحظة واحدة وتنتهي ولكنها رحلة لها محطات في كذا محطة هنتكلم عنها النهاردة محطات الموت. والعنصر الثالث لقد كنت في غفلة لهذا. اما العنصر الرابع كيف نذكر الموت. فأبدأ بالعنصر الاول انا وهو كل نفس ذائقة الموت. الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالموت مرارا وتكرارا واكده بعدة مؤكدات. اسمع الى قول الله جل وعلا ثم انكم بعد ذلك لميتون. كم مؤكد في هذه العبارة في هذه الجملة القرآنية؟ ثلاث مؤكدات. ثم انكم التأكيد بان ثم انكم بعد ذلك لا من التوكيد ثم انكم بعد ذلك لميتون. ميتون جملة خبرية ما قالش لتموتون ولكن قال لميتون. والجملة الخبرية عند اهل اللغة اكثر تأكيدا من الجملة الفعلية. ثلاث مؤكدات وبعدها ثم انكم يوم القيامة تبعثون. مؤكد واحد الا وهو ان ثم انكم يوم القيامة تبعثون. طيب استفيد ايه من الكلام ده؟ الله جل وعلا في الموت يؤكده بثلاث مؤكدات وفي البعث يؤكده بمؤكد واحد. مع ان الموت محدش بيكلفك بيه. عمرك شفت حد بيقول انا مش هموت؟ عمرك شفت حد بيقول انه مخلد في هذه الدنيا؟ مع ان الاصل ان التكليف يكون بالبعث او يكون بوجود الله. اما الموت فلا احد يكذب به. حتى الملاحدة حتى عبدة الشيطان والعياذ بالله عبدة البقر لا يكذبون بالموت. ومع ذلك الله جل وعلا يؤكده بثلاث مؤكدات ويؤكد البعث بمؤكد واحد. ليه؟ لان الموت هو اكثر يقين الناس في شك منه. حتى لو اعترفوا ان هم هيموتوا وحتى لو قالك ايوه كلنا هنموت ولكن للاسف حالهم يدل على خلاف ذلك. حالهم يدل على انهم للاسف يشكون في الموت. تجد الناس تشيع اخوانهم الى المقابر الناس اللي ميته وانت رايح توديهم المقبره. تجد الناس يتكلمون في امور الدنيا ووالله تجد بعضهم يدخن السجائر ويتكلم بل والله قد يعصي بعضهم البعض ويكذب ويختار وهو يشيع الجنازه. هل هذا حال قوم ايقنوا بالموت؟ لذلك كان لسان الله جل وعلا ان يذكر ثلاث مؤكدات للموت لان الناس حالها يدل على خلاف ذلك. بل انظر الى التضاد المعنوي في قول الله جل وعلا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. وقول الله جل وعلا اينما تكونوا يدرككم الموت. لو تدبرت بهذين القولين تجد ان الملاقاة تكون من الامام. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. هتعرف وشك. وانما تكونوا يدرككم. الادراك يكون من الخلف. فكأنك محاصر بالموت. كأن الموت يأتيك من امامك ملاقيكم ومن خلفك. قال مصطفى صادق الرفاعي رحمه الله تعالى كل انسان كل شيء يهرب منه الانسان يدفعه خلفه الا الموت. كلما فرغت منه وجدته امامك وهو ابدا ينتظر غير مترنم وانت ابدا متقدم اليه غير متراجع. كل لحظة بتمر عليك تقربك من الموت. سليمان عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام جلس في اصحابه فاذا برجل من اصحابه ينظر الى رجل اخر يحد النظر اليه ولم يعرفه. فقال سليمان ما بال هذا الرجل ينظر اليه؟ فقال له سليمان انه ملك الموت. فخاف الرجل خوفا شديدا فاذا به يقول لسليمان هلكني ابعدني في ابعد مكان في هذه الدنيا حتى لا يصل اليه انه يريد ان يأخذ روحي. ففعلا يبعث به او يرسله سليمان بالريح الى الهند فيذهب الى هناك الظالمين. ثم يعود ملك الموت إلى سليمان ويقول: والله لقد حدث أمر غريب، اليوم قد كلفت أن أقبض روح هذا الرجل في الهند، فقد استغربت لما وجدته عندك، ولكنني ذهبت إلى الهند لأقبض روحه كما أمرني ربي، فوجدته هناك يقبضني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مفيش حد لن تستطيع أن تهرب من الموت، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول له: إنك ميت وإنه ميتون، إنك ميت. الله جل وعلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته لم يمت بعد، يقول له: إنك ميت وإنه ميتون. يبقى الله جل وعلا أكد الموت بمؤكدات عديدة، حتى أنه لما ذكر خلق الموت جعله قبل خلق الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المؤكدات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا، كل هذا يدلك على القاعدة الربانية: كل نفس ذائقة الموت. وشوف التعبير الرباني: ذائقة الموت، كأن الموت شراب يستساغ ويذاق، كلنا سيذوق هذا الكأس. طيب، ننتقل إلى النقطة التي تلي ذلك أنا، وهي رحلة الموت. الموت ليس لحظة واحدة، وليس مجرد يعني كما يقولون شك في إبرة وتنتهي. الموت له مراحل ذكرت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مرحلة من مراحل الموت وأول محطة من محطات الموت ألا وهي الخاتمة. الخاتمة هذه المرحلة هي اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة في عمر كل واحد من حضراتكم. في عمر كل واحد من حضراتكم لحظات أخيرة. آخر يوم هيمر بيك في هذه الدنيا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله هنا بيكلم مين؟ بيكلم المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها الناس. ومع ذلك يقول إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى ممكن تكون مسلم في الدنيا ومؤمن في الدنيا، ولكن في آخر لحظاتك يسبق عليك كتابك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يقارب أن يكون من أهلها، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيكون من أهلها. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى نلقى. يبقى المسألة ليست بأنك عشت في الدنيا على دين الله جل وعلا وعلى الإسلام، بل ممكن يسبق عليك كتابك، ففي آخر أيامك وفي آخر لحظاتك يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة. ومن عاش على شيء ومات على شيء بعث عليه، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو عشت على شيء وختم عليك، ختمت لك بهذه الأشياء التي فعلتها في آخر لحظات حياتك، تبعث لله جل وعلا وأنت تفعل هذه الأشياء. والخواتيم خاتمة من اثنين: إما خاتمة حسن وإما خاتمة سوء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، إما خاتمة حسنة وإما خاتمة سيئة. عشان كده سيدنا يوسف عليه السلام يقول: توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. عرف معنى أن تموت على الإسلام، أن تموت في آخر لحظاتك ولسانك ليس ملكا لك، فيرزقك الله جل وعلا الشهادتين، فيرزقك الله جل وعلا آخر كلامك من كلام الدنيا أن يكون لا إله إلا الله. شيء عظيم جدا. عايزين نذكر بعض الخواتيم هذه المحطة، نذكر بعض الخواتيم، الخواتيم الحسنة، خواتيم مرت على أصحابها بحسن. زي خاتمة مين؟ خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم. من أجمل الخواتيم خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشعر أن المنية قد اقتربت، فإذا به يصعد المنبر فيقول: إن عبدا خيره الله بين نهرة الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند الله. فقام أبو استذكرت برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها فتقول وكانت قد اصابها صداع فقالت وا رأسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد ربط رأسه وقال بل انا يا عائشة وا رأساه فقالت فاطمة لما رأت من شدة كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرب ابتاه وكرب ابتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لا يا فاطمة ليس على ابيك كرب بعد اليوم نعم ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرب بعد اليوم لن يمر الهلال تلو الهلال ولا يوقد في موقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موقد ولا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع لن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرب بعد هذا اليوم لن ينام النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير بعد اليوم تخيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم خلاص بعد ما عاش حياته كلها لله وبعد ما عاش حياته كلها للدعوة إلى الله جل وعلا وللجهاد في سبيل الله آن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرح شوف آخر لحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكشف الستار والصحابة يصلون صلاة الفجر فينظر إليهم فيتراجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق وسيصلي بالناس وكان الناس أن يفتنوا في صلاتهم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم وينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم آخر نظرة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم بها إليه آخر مرة يشوفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتسم يبتسم لما يرى الخشوع على وجوه الصحابة لما يرى الإخمات على وجه عمر أو الخشوع على وجه أبي بكر يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى ثمرة حياته ثمرة حياته وجهاده الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بدمه ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم فيشتد عليه الكرب تقول عائشة فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم وقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني بل في الرفيق الأعلى بل في الرفيق الأعلى وأسلم النبي صلى الله عليه وسلم الروح وهو لم ينس أمته حتى اللحظات الأخيرة ويوصي عائشة تقول وهي تقول في لحظاته الأخيرة في ساعة الغرغرة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم هذه هي الخواتيم خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت فتنتهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأبيات من الشعر فيفيق أبو بكر رضي الله عنه ويقول ليس هكذا يا عائشة بل قولي وجاءت سكرة الموت للحق ذلك ما كنت منه تحيد وانظر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو يصلي الفجر اماما بالناس فيطعنه ابو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي فاذا بعمر بن الخطاب يقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بالناس ثم يذهب في غيبوبه فاذا به اول ما يفيق يقول اصلى الناس اصلى الناس انت في ايه ولا في ايه يا عمر عمر في شدة الكرب بعد ان رأى اللبن بعد ان فقوه لبن فرأى اللبن ينزل من بطنه من شدة الطعنات التي طعنها اليه ذلك الكافر فإذا اليه يقول اصلى الناس فقالوا صلوا فقال الصلاة الصلاة لا حظ في الاتلام لمن ترك الصلاة ثم يدخل عليه شابا من الشباب فينعيه ويقول له ما تيسر من المديح ويقول لقد حكمت فعدلت ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك يا عمر ومات ابو بكر وهو راض عنك يا عمر ثم انصرف ولكن عمر بن الخطاب نظر اليه فاذا بهذا الشاب يزلزل ثوبه وراءه فيبعث عمر بن الخطاب الى الشاب ويقول يا هذا ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك في اخر لحظات حياته يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يقول لعبد الله ابنه عبد الله بن عمر يقول له ضع راسي على التراب دع خدي على التراب لعل رب عمر يا يا ويلي وويل أمي لو لم يرحمني ربي. هذه خاتمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذا به في ذلك اليوم الذي قتل فيه يصبح صائما ويذهب لصلاة الفجر فيقتل وهو ذاهب لصلاة الفجر، وعثمان بن عفان يقتل مظلوما بعد أن حاصره الظلمة الخوارج حتى إذا به دخلوا عليه وقتلوه وهو يتلو كتاب الله جل وعلا، فيأتي الدم على قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله خواتيم عظيمة. ها هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت في غزوة مؤتة إذا به يعقر فرسه ثم ينطلق ويدخل في المشركين ويقول أبياتا من الشعر، يقول يا حبة الجنة واقتراها طيبة وبارد شرابها، والروم روم والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها علي إن لقيتها ضربها، ثم يقاتل حتى يقتل رضي الله عنه وأرضاه. بلال بن رباح تبكي زوجته وتقول وحزناه وكرباه، فيقول لها بل قولي وكرباه وفرحاه. غدا ألقى الأحبة محمد المصحف خاتمة الصحابة رضي الله عنهم، خاتمة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما مات يقول مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة، ثم يقول كلمات جميلة يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخاك فأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لطول البقاء ولا لكره الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكني أحببتها لصيام الحواجب وقيام الأسحار ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خاتمة مثل هذه الخواتيم. عبد الله بن المبارك الذي كان يحج عاما ويغزو عاما إذا به وهو يموت يقول ويتلو قول الله جل وعلا وهو يبتسم بمثل هذا فليعمل العاملون، بمثل هذا فليعمل العاملون. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يموت وهو يتلو قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ثم يموت عند قول الله جل وعلا المتقين ونحسبه من دين. هذه الخواتيم العظيمة عند الموت، ولكن للأسف ليست كل الخواتيم بهذه الطريقة. هناك خواتيم زي ما تقول كده ايه محل التلبس، عارف لما تلاقي سواق ماشي في طريق مخالف فاذا به في هذا الطريق المخالف يجد عربة المرور في وجهه هيقدر يتكلم هيطلع الرخص وهو ساكت، هكذا تكون الخاتمة السيئة، حال التلبس بالضبط. وهناك خواتيم سوء كثيرة، منها خاتمة ذلك الرجل المسمى بابن عبد الرحيم. ابن عبد الرحيم هذا كان مجاهدا في سبيل الله، كان يجاهد في سبيل الله في بلاد الروم، وكان يحفظ من كتاب الله الكثير. فإذا به في إحدى الغزوات في بلاد الروم ينظر إلى امرأة من الروم، امرأة جميلة، فنظر إليها فأتبع النظرة بأخرى ولم يغض البصر، فإذا بها تقع في قلبه، فأرسل إليها وقال كيف أستبين إليك؟ فأرسلت إليه المرأة وقالت له لا سبيل إلا أن تتنصر، لا سبيل إلا أن تتنصر. فقال لا، إلا دين، إلا إسلامي، كل شيء إلا هذا. فقالت له المرأة لا سبيل إلا ذلك. فإذا ابن عبد الرحيم يتبصر ويضحك بالمشركين فيعود المسلمين في العام الذي بعد المسلمون في العام الذي يلي ذلك، ويفتح الله جل وعلا عليه من هذه البلدة ويسقط ابن عبد الرحيم أسيرا في أيديه. فأول ما سألوه قالوا له يا ابن عبد الرحيم لقد كنت تتلو كتاب الله جل وعلا، لقد كنت تجاهد في سبيل الله، كيف تتنصر؟ قال والله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كأن الله جل وعلا قد أنساه كل حرف في كتاب الله إلا الآية التي هي حجة عليه. خواتيم سوء، خاتمة برصيصة، ذلك العابد الذي روى ابن جرير قصته، الذي كان عابدا من عباد بني إسرائيل، فترك بعض الإخوة أختهم معه، فإذا به يراودها عن نفسها حتى يقع عليها فتحمل منه من الزنا، فيقتلها وجنيها ثم يدفنها، فيأتي الإخوة وقد عرفوا أنه قتلها، فإذا به يحبسونه وقد قرروا قتله، فيأتيه الشيطان ويقول له إذا أردت أن أنجيك من هذا فاسجد لي، فيسجد للشيطان ويموت على ذلك. فيقول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. خاتمة سوء، خاتمة ذلك الشاب الذي كان في الخمسينات انتشر الالحاد في البلاد الإسلامية، فقام شاب في كلية الزراعة في وسط المدرج وقال لو أن الله موجود فليمتني الآن. فقبل الناس وبعض ضعاف القلوب كادوا أن يفتنوا، لأن الله جل وعلا لا يعزل عن أحد، لا يستخف الله جل وعلا استخفاف الناس، ولكنه ذلك الشاب قام وقال لو ان الله موجود فليمتني الان، فلم يمته الله جل وعلا في ساعتها. فضحك الشاب وقال ارايتم لا يوجد اله. ثم عاد الى بيته وبعد ان تناول غذاءه دخل الى الخلاء فاذا به لا يخرج منه، فدخلوا عليه وجدوه قد مات والعياذ بالله ميتة الحمار. الحمار اذا دخل الماء في اذنه يموت، هذه حقيقة طبية. هذا الشاب مات لما دخل الماء في اذنه. اماته الله جل وعلا والعياذ بالله ميتة الحمار. موتات كثيرة الله جل وعلا حررنا منها. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خواتيم السوء نماذجها كثيره. ممثل نشر في الجرائد قصته، مات والعياذ بالله وهو يثني محترقا، واخر مات وهو يسجد العاهره التي كاد ان يثني بها، مات ليسجد لها وهو يسجد لجمالها، واخر تحكي قصته المراه التي كاد ان يثني بها، رجل قال للمراه التي كاد ان يثني بها ساذهب بك الى مكان لا يرانا فيه الله، فاذا به قبل ان يقع عليها يموت فوقها، فتجنى المراه وتخرج وتقول، يقول ما يشوفه، تقول بلهجتها الخليجيه، يقول ما يشوفه اخذ روحه، مات قبل ان يقع علينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خواتيم السوء قاعدة في تركيا كانت والعياذ بالله قاعدة فيها من الجنود اليهود والجنود الأمريكان والأبرار، فإذا بأحد كبار الضباط يأتي بأحد الشباب من الضباط ويقول أتحفظ شيئا من القرآن؟ فقال نعم، فقال اقرأه علينا، فقرأ عليهم ثم أخذ منه المصحف ورفع قلمه ووضعها على المصحف، فأصاب الشاب رعب عظيم وخرج من القاعدة يجري وهو يظن أن الله جل وعلا سيخسف بالقاعدة الأرض، وفعلا يقول ذلك الناجي الوحيد من هذه القاعدة، والقصة منشورة ومعروفة، احترقت القاعدة عن آخرها وكانت قاعدة بحرية ولم ينج منها واحد إلا هذا الشاب هو الذي حكى هذه القصة. خواتيم السوء نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حسنى الخاتمة كثيرة. ذلك المجاهد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد وأحسن وأبلى بلاء عظيما حتى أنه لما مات قال الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا له الجنة، هذا شاب في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فذهب الصحابة إليه فوجدوه من شدة الجراح لم يحتمل الألم، فأمسك بسيفه واتكأ عليه حتى قتل نفسه والعياذ بالله. إن الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها. كقرأ خادم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في احدى الغزوات يموت، فيظن الصحابة رضي الله عليهم انه قد مات شهيدا ويقولون هنيئا له الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشملة التي اشتملها لتستعر عليه نارا في قبره. شملة يعني شاب اخذها من الغنائم قبل ان يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشملة التي اشتملها لتستعر عليه نارا في قبره. ما تعرفش الله جل وعلا هل سيقبل عملك ام لا. الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين. لا تجرم ابدا ان يختم الله جل وعلا لك بخاتمة حسن، ولكن اجتهد لكي يختم الله جل وعلا لك هذه الخواتيم، خواتيم السوء، نماذجها كثيرة. لا اريد ان اطيل في هذه المحطة، انتقل الى المحطة التالية من محطات الموت، الا وهي محطة الاحتضار وخروج الروح، محطة صعبة. الله جل وعلا حدثنا عنها في القرآن اكثر من مرة. اول شيء لما تبدأ مرحلة الاحتضار تتفرق الروح او تنفل الروح رويدا رويدا من الاعضار حتى تصل الى القوة، وهو قول الله جل وعلا كلا اذا بلغت التراقي. التراقي هذه العظمة، تنفل الروح رويدا رويدا حتى تصل الى هذه العظمة، وهذه مرحلة مبدئية. فيظن الاهل انه لا زال هناك امل، فيقول الله جل وعلا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقيه، من يعالجه. راق اي معالج او طبيب. من يرقيه، من يعالجه، ليس في امل. فاذا به هو قد علم انها نهايته، فيقول وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق. عارف يعني ايه التفت الساق بالساق؟ عمرك شفت قبل كده واحد محكوم عليه بالاعدام وهم بيشدوه يدخلوه اوضه الاعدام؟ انظر الى قدميه تجد ان ساقيه تلتف حول بعضها البعض من شده الرعب، لا يريد ان يذهب، لا يريد ان يموت. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ثم ترتفع الروح الى مرحله اعلى، الا وهي مرحله الحلقوم، وفيها يقول الله جل وعلا فلولا اذا بلغت الحلقوم. وانتم حينئذ تنظروا خلاص ياسوا، مرحله الحشرجه، مرحله الغرغره. كثير منكم راى هذه المرحله، اذا كان لك قريب او عزيز قد مات على يديك تذكر هذه المرحله وهو يغرغر وهو يحسدك. هذه المرحلة والله رأيتها بعض الناس من الذين شهد لهم بالفساد والفجور في هذه المرحلة، تجد والله يصدر منهم صوت كصوت الكلب والعياذ بالله، صوت الحشرجة. هذه المرحلة يعرف الأهل ساعتها، وكلكم يعرفون أنها المرحلة الأخيرة. يقول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، الله يتحداك ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه مرحلة متأخرة، مرحلة الحلق، مرحلة الحشرجة. ثم تنتقل بعدها إلى مرحلة قبض الروح، مرحلة النزع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المشهور إذا به العبد الفاجر. هنا بقى هل هذه المرحلة تتمايز الأرواح، تتمايز إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول روح الظالمين يتركها الملك في جسده في غمرات الموت. يقول الله جل وعلا في هذه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. تدبر معايا كلمة غمرات، غمرات يعني أمواج. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. يلا بقى خليك، أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهون. عذاب الهون، عذاب الهون يفضل كده، وهذه والله من أشق
الاشياء ان يظل في مرحلة الحسرجة او مرحلة خروج الروح، ساعتها بندعيله بندعي الميت ان يخفف الله جل وعلا عنه ويريحه من هذه المرحلة، مرحلة ان يترك هكذا. او القسم الثاني من الناس الفجرة الفسقة الكفرة، مرحلة نزع الروح التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد الفاجر تنزع روحه كما ينتزع التفوت المبتل او السفود كثير الشعب من الصوف المبتل. السفود نبات كثير الشوك، عامل كده يعني حاجة مليانة شوك، اذا وضع في صوف الاغنام يصعب جدا ان يخرج الا لو قصصت الصوف من حوله، مش ممكن يطلع من غير ما يطلع صوف معاه. شوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، ينتزع روح الفاجر. ويقول الله جل وعلا في هذا والنازعات غرقا، النازعات غرقا اللي هي الملائكة المكلفة بنفع ارواح الفجار تنتزعها انتزاعا، فاذا به عندما ترى الروح ملك الموت تفرق في جسده. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كعب الاحبار، فقال له يا كعب حدثنا عن نفع الروح، فقال يا امير المؤمنين ان نفع الروح كغصن كثير، الشعب غصن مليان شعب ادخل فاخذت كل شوكة بعرق، فجاء رجل شديد الجذب فانتزع هذا الغصن فاخذ ما اخذ وابقى ما ابقى. هكذا يكون نزع الروح. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى اجمعت الخلائق على صعوبة الموت الا على الشهيد قتيل الكفار. وتقول عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي في سنن الحسن انها تقول والله ما اخبط احدا على سهولة موت بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي لحظة صعبة، انما الانسان المؤمن الانسان اللي كان يتمنى الشهادة حتى ينالها، هذا الانسان هو القسم الثالث الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل له الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، ثم تسيل روحه كما تسيل قطرة من طي السقاع. عارف كده لما تشوف قلة وقعت منها نقطة مية تنزل بسهولة جدا، هذه روح المؤمن نسأل الله تبارك وتعالى ان تكون منهم، تنزع بسهولة شديدة كما تسيل القطرة من طي السقاع، فلا تتركها الملائكة في يد ملك الموت لحظة واحدة، بل يأخذونها منه ويكفنونها في كفن من اكفان الجنة ويحنطونها بحنوط من حنوط الجنة، ثم تصعد الى السماوات فتفتح لها ابواب السماء ويقول مع ملائكة كل سماء ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الروح الجميلة. هذه هي روح المؤمن، هذه مرحلة قبض الروح، مرحلة شديدة تتقسم فيها الخلائق الى عدة. وانا طبيب اسنان واعلم كيف يكون الم نزع الضرس. عارف لما تيجي تخلع ضرس لو ما خلعتش الضرس ببنك مسألة صعبة جدا، الم رهيب، ما بالك هذا ضرس ضرس صغير جدا، ما بالك بروح تنتزع من كل عرق في اجساد كل انسان، مسألة صعبة جدا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يلونها علينا كما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وفي يده ركية في اماء يعني زي اناء في اناء كده، ويمسح على وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. ننتقل بعدها الى مرحلة اخرى، مرحلة التغسيل، وهذه مرحلة محزنة. انت الذي ملأت الدنيا ضحكا وغضبا وفرحا، الذي كنت تملأ الدنيا قوة وعنفوانا، وكنت تقف امام المرآة تتدين وتتعطر، انت الان تتقلب بين يدي المغسل لا تستطيع حتى ان تعترض على درجة حرارة المياه، ما تقدرش حتى تقول له المية ساعة او تخلق، تتقلب لا تستطيع حتى ان تستر عورتك او زوجتك، مرحلة شديدة جدا. تخيل هذه المرحلة وانت يعرض عليك شريط حياتك، تتذكر افراحك واحلامك، تتذكر يوم ما خدت الثانوية العامة، تتذكر يوم ما تزوجت، يوم ما رزقك الله جل وعلا البنين، يوم ما رزقك المال، تتذكر كل هذا، ثم تنقطع هذه الذكريات ولا يبقى الا صوت الماء وهو يسيل على جسدك، مرحلة التخسر. والله يشهد انه يكاد يكون اجماع بين المفسرين انه العبد الذي اتفق على فجوره تجد في وجهه نظرات رعب وذعر لا توصف. لا استطيع ان اصفها لك الا اذا رايتها، وانا والله قد رايت هذه النظرات، نظرات صعبه جدا. والله يقول بعضهم انهم قد يشتموا رائحه سواد وهم يمثلون هذه الجثه، والبعض يقول ان الوجه يسود حتى يصبح الفحم، والبعض يقول ان العين ينزل منها قطرات من الدماء كانما يرمي دما والعياذ بالله. نسال الله تبارك وتعالى ان يخفف عنا. ثم بعد ذلك مرحله اخرى الا وهي مرحله المشي للجنازه. المشي للجنازه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري، يقول الجنازه اذا كانت صالحه تقول قدموني قدموني، واذا كانت فاسده اي صاحبها فاسد تقول وتصرخ يا ويلها اين تذهبون بها، يا ويلها اين تذهبون بها، في صوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صوت يسمعه كل الخلائق الا الانس والجن ولو سمعوه لصعق، ولو سمعوه لصعق. مسألة عظيمة. وانت رايح ناحية المقابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا الا والقبر ابشع منه او اقطع منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، تخيل امريت بقى لما تدخل على هذه المقابر، هذا هو الحي الجديد الذي ستسكن فيه. يا ترى جنتك هتقول ايه؟ ما سألتش نفسك السؤال قبل كده. يا ترى جنتك هتقول قدموني قدموني، أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ ثم يأتي بعدها مشهد الرد، مشهد لما يحطوك في القبر ثم يرقم عليك التراب. السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما رجع الصحابة من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله. الصحابة كانوا أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دفنوه ووضعوا التراب عليه. ليه؟ لأنها سنة الحياة، يجب أن تدفن. أنا عايز تتخيل هذا المشهد، عايزين نتخيل هذه الأشياء الآن قبل أن تفاجأ بها. قد تموت اليوم أو تموت غدا، لا نريد أن نقول كما يقول العوام ما تمولش عليا، لا فارض في الإسلام. تخيل ان انت ممكن تموت اليوم، اذا امسيت فلا تنتظر الصبح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. مش عايزين الاصطلاحات الساذجه التي فيها يعني الناس لما يجي الواحد يقول لهم الموت يرجع يا اخي تكفي من بقك ما تفكرنيش. لماذا؟ هل سيخلد؟ هل يظن انه اذا لم يذكر الموت امامه فلن يموت؟ والله كلنا سيموت. احد الدعاة دخل الى احد كبار الهلاليين، رجل مدير كبير، فاذا به ذلك الرجل مشغول في الدنيا الى اقصى درجة، فارسل اليه ورقة وكتب له فيها والله ستموت، والله ستموت. فاذا بذلك الرجل يغضب ويقول من الذي ارسل هذه الورقة؟ مين؟ فقال له الشيخ انا. فقال له انت بتقول كده ليه؟ انت فاكرني؟ انت بتقول لي انا هموت؟ انت شايفني عيان؟ انت بتشاور عليا؟ وغضب غضبا شديدا. ليه؟ انا انت موت؟ والله ستموت، والله ساموت، وقد نموت الان جميعا. الله جل وعلا لا يرسل شيء. فتدبر في هذه المشاهد جيدا فستمر بها جميعا، ستمر بكل هذه المساجد، بكل هذه المشاهد، مشاهد الموت. نسأل الله تبارك وتعالى ان يخففها عنا. مشهد الرد وترك الميت لما يندم عليه التراب، تخيل التراب هو على وشك والرؤيا تزول رويدا رويدا، ثم يخف قليلا بمقدار ذبح شاة وسبخها، ثم بعد ذلك ينصرف. حتى يقعد معك لن يبقى معك احد. من اصعب الاصوات التي يسمعها الميت صوت قرع نعال الناس وهم ينصرفون، صوت صعب جدا وهم ماشيين وسايبين اولاده وابنائه واخوانه واباؤه كله يسيبه وهيمشي، ولن يبقى معه الا عمل، لن يبقى ساعتها الا العمل، الا الضيوف. عارفين منها مين هم ضيوف القبر؟ في شويه ظروف كده دي في المقابله. الضيف الاول العمل، الضيف الثاني الملكين منكر ونكير، الضيف الثالث الدود. الدود ضيف فقير في جميع المقابر، في جميع المقابر لازم يجي لك هذا الضيف. هل اعددت العده لاستقبالهما؟ نريد اليوم ان نعد العده لاجل هذه اللحظات. مشهد الردم، مشهد الردم. يقول كثير من الذين يتولون امر الدفن، كثير من الناس لما يوضع في قبورهم يتحول وجههم عن القبلة. يجي وجه وجهه ناحية القبلة يتحول الوجه. والله كثير جدا من حكى هذا المشهد. بل احد نابش القبور كان في زمان بعض الناس ينبشون القبور ليأخذوا السنان. في ناس تحط سنان ذهب فيأخذوها ثم يصفروها ويبيعوها. فإذا بهؤلاء أحد هؤلاء وكان لا يعمل نابشا للقبور، ثم تاب الله جل وعلا عليه يقول: والله نبشت 1000 قبر فلم أرى قبرا واحدا صاحبه وجه نحو القبلة. أخ خطير جدا. هل احنا يا جماعة هنختم لنا بخير أم لا؟ يجب أن نسأل أنفسنا اليوم هذا السؤال. يجب أن ندعو الله جل وعلا ليل نهار في سجودنا وفي قيامنا، أن ندعو الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا وأن يهون علينا سكرات الموت وأن يهون علينا لحظات القبر. مسألة خطيرة جدا يجب أن نشعر بها. يجب أن نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. نسأل الله جل وعلا ذلك. مسألة ثم بعد ذلك مشهد الأخير الذي هو مشهد أول ليلة في القبر. أول ليلة في القبر. أنت لما تروح تزور واحد كريم وتدفن في فراش لست معتاد عليه. أنايم على سرير ما انتش متعود عليه. ممكن يكون سرير ناشف شوية. ممكن يكون يعني الدنيا حر ما انتش متعود تنام فيها. ساعات ما تجيلكش نوم وممكن تفضل سهران طول الليل مش قادر تنام. لأنك إيه؟ يقول لك أصله غير فرشته. تخيل بقى لما تغير فرشتك وتكون فرشتك الجديدة هي التراب. هي التراب. فرشة صعبة. ومش بس كده، الأوضة اللي هتبقى نايم فيها غرفة ضيقة شديدة الضيق. طيب مش عايزين نوسعها، مش عايزين ننورها. والله الذي لا إله غيره، أنا لما أفكر في القبر من أشد الأشياء التي تخيفني ضيق القبر وظلمة القبر. ظلمة القبر شيء عجيب جدا. انت لو حبست نفسك في اوضه ضلمه يومين ثلاثه لن تحتمل، فما بالك بانك تتظلم في هذا القبر سنين وقد تصل الى مئات السنين لا نعلم متى ستقوم القيامه. فتخيل ما سالتش نفسك قبل كده، انا مش عايز انورها، مش عايز اوسعها. يجب ان نريد ان نوسع هذه المقابر وان ننير هذه المقابر. العبد الصالح يمد له في قبره مد بصره، يمد له في رواية 70 ذراعا. أما العبد السوء فيتضايق عليه القبر وينضم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. الأضلاع تختلف من شدة الضمة. ضمة القبر التي لم ينج منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أحد كبار الصحابة، أحد كبار الأنصار، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ. ومع ذلك لما دفن انضم عليه القبر ضمة. قد تكون على العبد الصالح ضمة أم حنون، صحيح ضمة شديدة شوية بس ضمة أم. لما بنها يرجع من سفر بعيد بتلاقيها تحضنه جامد، حتى لو كان جامد بس ضمة أم. ولكن العبد السوء إذا ضم في القبر بضمة اختلفت لها أرضاعه عياذا بالله تعالى. ثم بعد ذلك كما قلنا يأتي الضيوف فيسألانك الأسئلة. الأول يأتي العمل. إذا كنت عبدا صالحا يأتيك ذو وجه منير، وجه أبيض وملابس جميلة وريح طيبة، فتقول: من أنت؟ وجهك الوجه لا يأتي إلا بخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فإذا كنت عبدا حسنا فإذا بك يتسع إليك القبر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفرج له فرجة من النار. العبد الصالح نعم تفرج له فرجة من النار، فيراها يحطم بعضها بعضا. فيقول له الملكان أو يقول له الله جل وعلا، يقول: انظر مما وراك الله. أما العبد السوء فلا، أول شيء يفرج له تفرش له فرشة من الجنة. العذاب المعنوي، العذاب المعنوي اشد من العذاب المادي. تفرش له فرشة من الجنة فيراها، هذا صحيح، ويرى زهرتها، بل في رواية ويرى مقعده منها. كان له مقعد في الجنة، مش جاي مرة صلى لله 12 ركعة، ممكن مرة كده ربنا فتح عليه سمع حديث من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة فصلاهم، فبنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة، ولكن مع ذلك ختمت له بخاتمة السوء، او ختم له على غير الايمان، فاذا به تفرج له فرج من الجنة فيرى مقامه فيها. تخيل تبقى قاعد في قبرك فترى قصرك في الجنة، ترى مكانك في الجنة، ترى قصرك مكتوب عليه اسمك، هذا قصر فلان الفلاني بني له في يوم كذا، يوم صلى لله 12 ركعة. ثم يقال انظر مما حرمك الله، عياذا بالله. عذاب معنوي، يبقى شايف الجنة وشايف جمالها ومع ذلك ايه؟ لن يستطيع ان يدخلها. ثم يفرش له من النار ويغطى بالنار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يفرش له من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل حتى قيام الساعة يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. اما العبد الحسن، العبد لله جل وعلا، عبد الله حق عبادته، يظل الى يوم القيامة بعد ان يرى مقعده من الجنة ويرى الحور ويرى الملائكة، يظل الى قيام الساعة يقول ربي اقم الساعة، ربي اقم الساعة. نسأل الله جل وعلا ان نكون مني. ثم بعد ذلك تبدأ التغيرات الجسدية، التغيرات دي بتجدها يحكيها الاطباء الشرعيون، تخصص في الطب اسمه الطب الشرعي. الجثة في كل يوم فيها تغيرات، في اول يوم سبحان الله اول ما يبدأ به التحلل، اتدري ماذا؟ الفرج والبطن، موطن اكبر شهوتين عند الانسان، شهوة البطن وشهوة الفرج، مصدر اكثر المعاصي. معصية البطن الذي اكل الحرام، الذي اكل الربا والعياذ بالله، الذي اكل الرشوة، موطن الفرج، موطن النظر الحرام والشهوة الحرام والزنا والعياذ بالله، اول شيء بيتحلل في جسدك هو البطن والفرج. ثم في اليوم التالي تبدأ البطن في الانتفاخ حتى انها في اخر اليوم تنفجر، ثم تبدأ العروق في الانتفاخ حتى والله اذا نظرت الى وجه الرجل في اليوم الثالث لا تستطيع ان تنظر اليه، تجد والله منظر غاية في البشاعة. اذا اردت ان تعلم كيف سيكون منظرك في القبر بعد يومين او ثلاثة او اسبوع، ائتي بقطعة من اللحم، هات حتة لحمة، حتة لحمة صغيرة، لو عارف اللحمة غالية خليها حتة صغيرة وحطها في كيسة وادفنها، وتعالى بعد اسبوع انظر اليها، والله لن تستطيع ان تمسك بها من شدة عقد رائحتها. هكذا ستكون رائحتك. انا نريد ان ننور قبورنا، انا نريد ان نوسع قبورنا، انا نريد ان نخفف عنا عذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخفف عنا. العنصر الثالث في هذا اللقاء الا وهو لقد كنت في غفلة من هذا. كما قلنا اغلب الناس في غفلة عن الموت، لا يريدون ان تتذكروا حتى الموت، بل يكرهون من يذكرهم بالموت، مش عايز تفتكر الموت. طيب ليه؟ نسأل نفسنا ليه؟ ليه مش عايزين نفتكر الموت؟ اول سبب لا نريد ان نذكر الموت لاجله حياء من افعالنا. نعم حياء من افعالنا، لو طالب كلفه مدرسه بواجب فلم يفعل هذا الواجب، ما عملش الواجب، هيبقى عايز يشوف المدرس؟ مش ممكن. لا يريد ان يقابله لو موظف متاخر عن عمله، هل هيبقى عايز يقابل المدير؟ مش ممكن. ولله تعالى مثل الاعلى، الله جل وعلا امرنا باوامر كثيره ونهانا عن نواهي كثيره، هل طبقتها؟ هل طبقت ما امرك الله جل وعلا به؟ هل انتهيت عما نهاك الله جل وعلا عنه؟ اذا كنت كذلك فلم تخف من الموت؟ انما للاسف اغلبنا ان لم يكن كلنا قصرنا في حق الله جل وعلا. يبقى اول سبب بنكره عشان الموت حياة من الله جل وعلا. السبب الثاني الذي نكره له الموت او لا نريد حتى ان نذكر له الموت قلة الذات. قال احد العباد وهو يموت لا لما حاولوا ان يخففوا عنه فقال لماذا تخاف؟ فقال ما ظنكم بمن يقطع سفرا طويلا وهو لا ذات معه؟ معش ذات، معش حاجة تاخدها. الله جل وعلا يقول وتزودوا فان خير ذلك التقوى. انت في قبرك لن تستطيع ان تتزود من التقوى، ما عادش في صلاه، ما عادش في صوم، ما عادش في قيام ليل، ما عادش في ذكر. لو رحنا عند المقابر دي وسالنا اهلها قلنا لهم نفسكم في ايه؟ اكتر حاجه اهل المقابر يتمنونها يا طلحه تكون ايه؟ بعضهم ممكن يقول ركعتين بس، ركعتين اصليهم لله جل وعلا. بعضهم هيقول صدقه اتصدق بها، فلا صدق ولا صدق ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى ربه يتلقى اولى لك فاولى. بعضهم سيقول تسبيحه لله جل وعلا بعد ان علموا قيمه الطاعات. طب انت هو بعض السلف كان يحفر لنفسه حفره ثم يسجد فيها ويقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، فيقول لنفسه رب ارجعون، ثم يقول من المفرد ويقول ها قد رجعت فماذا انت فاعل؟ ها نحن قد رجعنا اليوم فماذا نحن فاعلين؟ الى متى سنقصر في حق الله جل وعلا؟ الى متى سنتكاسل؟ الى متى سنزول؟ هل للموت موعد معين؟ هل عندك برهان من الله جل وعلا او ميثاق انك لن تموت الليلة؟ انك لن تموت الليلة؟ انك ستصبح غدا من نومك ستستيقظ؟ نحن نقول في اذكار النوم ماذا؟ باسمك اللهم رفعت جنبي وبك ارفعت. فان امسكت نفسي اول حاجة، فان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى الاصل اللي انت ايه؟ ممكن تمسك، ممكن ما تبعثش تاني، مش كده ولا ايه؟ امتى لامتى سنظل نتغافل عن الموت؟ الى متى سنظل لا نريد ان نذكر الموت؟ السبب الثاني من اسباب
فقال له لماذا تشجع وانت عابد زاهد
فقال وما لي لا اجزع وانا لا اعلم اين يذهب بي. اين يذهب بك؟ لا تدري. هل توقن انك ستذهب الى الجنه؟ سفر لا تعلم الى اين هي نهايته. السبب الرابع والاخير من اسباب كراهيتنا لذكر الموت الاسراف على النفس. الاسراف على النفس. سئلت عابده اتخافين من الموت؟ فقالت نعم والله اني لو عصيت اداميا لما احببت لقائي. فكيف بمن عصى الله؟ كيف بمن اسرف على نفسه؟ كيف بمن امضى اوقاته كلها امام الفضائيات، امام الدش والعياذ بالله، ينظر الى المتبرجات ويسمع الى ما حرم الله الله جل وعلا. كثير من الناس اليوم يقضي اغلب اوقاته الفارغه في هذه التي يظن انها ليست بحرام. كثير من الناس اليوم يفتي فتاوى عجيبه، يفتي باشياء يعني والله يندى لها الجبين، يقول حلاله حلال وحرامه حرام. نريد اليوم ان نكون صرحاء مع انفسنا. اذا نظرنا الى هذه القنوات واذا عقدنا نسبه في هذه القنوات وقلنا كده الحلال اللي فيها قد ايه والحرام اللي فيها قد ايه، كيف ستكون النسبه؟ كيف ستكون النسبه؟ 1% حلال، 2%، 3%، وهل 3% دول ما تعرفش تجيبهم من مكان تاني؟ فتظن انك لن تسأل عما تراه. للأسف الاسراف على النفس من اكثر الاشياء التي تجعلنا نريد ان نغفل عن الموت، نريد ان لا نذكر الموت، نريد ان ننسى الموت. متى سنذكر الموت؟ هل سنفيق على صوت ملك الموت وهو يقبض المحرم؟ ام على صوت الملقن وهو يلقن الشهادة؟ ام على صوت المغسل وهو يغسلك؟ ام على صوت ملكي المنكر ونكير؟ ام على صوت قرع النعال وهم يذهبون عنك؟ ماذا ستفيق؟ اسأل نفسك هذا السؤال. قد تموت على معصية الله جل وعلا كما ذكرنا في الخواتيم السوء، ماتوا على معصية الله. هل كانوا يعرفون انهم سيموتون على هذه المعصية؟ انت ايضا وانت تعصي الله جل وعلا قد تموت في هذه اللحظة، لا تعلم متى سيأتيك الموت. ملك الموت لا يستأذن قبل ان يأتي. متى ستفيق؟ اسأل نفسك. اخر شيء نريد ان نذكر به بعضنا البعض الا وهو كيف نذكر الموت، وهذا هو عصور الخير. كيف نذكر الموت؟ اول حاجة لواجب العمل له. كيف نذكر الموت؟ اولا باللسان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكثروا من ذكر هذه اللذات، اتكلم عن الموت وكلم الناس عن الموت، فكرهم بالموت. الناس الان اغلبهم في غفلة، اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون. غفلة، محدش عايز يفتكر الموت. فكرهم، خذ ثواب التذكرة، كلم الناس وذكرهم وذهلهم بالدنيا باللسان. اول شيء تذكر به الموت باللسان وانت تتلو اذكار الموت، باسمك اللهم احيا وباسمك اللهم اموت. وبعدما تصحى الحمد لله الذي احيانا بعد ان امتنا واليه النشور. اذكار الموت هذه ايضا تتذكر فيها. ايضا تذكر الموت بزيارة المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر، وفي رواية فإنها ترقق القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تزور المقابر ليس للنساء، هذا حكم خاص بالرجال. زيارة المقابر، تذهب إلى المقابر لكي تتدبر، لكي تتدبر كيف يكون احوال هؤلاء وانت داخل وانت بتقول لهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. تدبر في هذه الكلمات وانت تقولها، تدبر انك لاحق بهم، ان هذا هو الحي الذي ستسكن فيه بعد ذلك وستنفذ فيه اكثر مما مكثت في بيتك. هذا هو الحي الذي ستسكن فيه. السبيل الثاني من سبل تذكر الموت بزيارة المقابر، السبيل الثالث بتشييع الجنائز وصلاة الجنازة وتختير الموتى. والله هذه مجربة، إذا ما أرسلت ميتا تظل طوال الأسبوع متأثر. شارك في تختير الموتى، احضر تختير الموتى، إنك إن فعلت ذلك والله تشعر برقة شديدة في القلب. يقول أحد السلف: من تذكر الموت او من اكثر ذكر الموت او من اكثر ذكر القبر عجل الله جل وعلا له الثواب في ثلاث. اصابه برقة في القلب وبتعسير في التوبة وبزهد في الدنيا. ومن غفل عن فكر الموت عوجل بالعقوبة بثلاث: اول عقوبة قسوة في القلب، الثانية محبة للدنيا، والثالثة تسويف للتوبة. لانه لكن فيقعد ايه يؤخر في التوبة. فنريد ان نتذكر الموت، ايضا تتذكر الموت بكتابة الوصية، تكتب وصيتك وتشتري كفنك. لماذا لا تشتري كفنك وتعلقه امامك وسط ملابسك؟ نعم، تعلقه امامك حتى اذا ما فتحت الدولاب لكي تأخذ ملابسك ترى الكفن، وتعلم انك لابد في يوم ما ستلبس هذا الكفن. احد السلف اسمه ابو زرعة رحمه الله تعالى كان يقول: والله ان لي 20 عاما ما خرجت من المسجد قط وحدثتني نفسي ان اعود اليه. تتذكر الموت، تصلي صلاة مودع. عندك صلاة مودع؟ صلاة مودع يا صلاة اخر صلاة تصلي النهاردة كده، صلي صلاة العشاء وانت حاسسك مش هتصلي تاني، يبقى ايه؟ هتصلي ازاي؟ هتصلي صلاة مختلفة تماما كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا صلاة مودع. تستشعر دائما انك ستموت. احد السلف اسمه علي حبيب خرج في ذات يوم وكانت عند امرأته ضيفة، فقال لامرأته: ان انا مت اليوم فافعلي كذا، واذهبي الى فلان وقولي له كذا وكذا وكذا. فبعد ان انصرف قالت المرأة لزوجته: لماذا يقول هذا؟ هل عنده مرض؟ هل رأى رؤيا يظن انه سيموت؟ فقالت لها زوجته: ان له 20 عاما يقول كل يوم هذا وهو خارج، كل يوم عايز يتذكر انه ايه هيموت. اذا انت اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر. اللهم افتح لنا في قبورنا، اللهم امر لنا قبورنا، اللهم امر لنا قبورنا، اللهم آلك وحشتنا في قبورنا، اللهم آلك وحشتنا في قبورنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر أهل الحق في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي سائر ثغور المسلمين. اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء. اللهم اختم لنا بالشهادة ولا تحرمنا الزيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.